أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
لما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى في بيان حكم الزيارة زيارة القبور، وكذا ما ذكر من تقسيم الزيارة إلى شرعية وبدعية وشركية، وبين ما يتعلق بذلك، ودحض بعض الشبهات التي يتعلق بها الخرافيون القبريون ولا تزيدهم إلا تهافتا وعنتا. لما فرغ من ذلك شرع في الفصل بعده، وهو في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. قال: هذا الفصل هو المقصود بالذات من ذكر ما قبله من تقسيم الزيارة إلى ثلاثة أقسام، وهي تمهيد له. فكأنما ذكر ما ذكر من الزيارة وأحكام أقسامها تمهيدا لذكر هذا الأمر العظيم الذي نبه عليه ودل المسلمين إلى سمته وأمه في هذا الفصل. إنما المقصود من ذكر ضلال الأمم الأولى هو تحذير الأحياء الموجودين لئلا يقعوا فيما وقعوا فيه، زجر من وقع منهم عما وقع فيه لئلا يحل بهم ما حل بهم من النكال. كما أن الله سبحانه وتعالى ما قص علينا من أخبار الأمم الأولى إلا لنتعظ بهم ونعتبر بمصارعهم ولنعلم أسباب هلاكهم فنتقيه ونعلم سبل النجاة التي سلكها رسل الله وأولياؤه ففازوا بخيري الدنيا والآخرة فنسلكها ونقفو أثرهم. ولهذا قال تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم الآية. وقال تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. وقال تعالى: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. وقال تعالى بعد أن قص علينا ما قص في سورة هود: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. والحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهم. فإذا كان هذا الخطر على من دخل ديارهم، فما ظنك بمن عمل مثل عملهم وزيادة؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. شرع الشيخ رحمه الله بعد هذا التمهيد في بيان حكم من أوقد سراجا على القبر أو بنى على الضريح مسردا، فقال رحمه الله: ومن على القبر سراجا أوقدا أو ابتنى على الضريح مسردا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. ومن على القبر متعلق بأوقدا، سراجا مفعول لأوقد وأوقد بألف الإطلاق، ومن على القبر سراجا أوقد، والمعنى من أوقد سراجا على القبر أو ابتنى بمعنى بنى، وزيدت التاء فيه لمعنى الاتخاذ. على الضريح أي على القبر، واشتقاقه من الضرح الذي هو الشق. أو ابتنى على الضريح مسجدا أي اتخذ القبر نفسه مسجدا ولو لم يبني عليه، فإنك تقول بنى الأمير على المدينة سورة، ولا تعني أن الأمير قد بنى السورة على مباني المدينة وطرقاتها، وإنما جعل ذلك السورة حولها، أو ابتنى على الضريح مسجدا، أو اتخذ القبر نفسه مسجدا ولو لم يبني عليه، فإنه أي فاعل ذلك مجدد بفعله ذلك جهارا، أي تجديدا واضحا مجاهرا به الله ورسوله وأولياءه لسنن أي لطرائق اليهود والنصارى في اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجدا يعكفون عليها وعيادا لهم ينتابونها ويترددون إليها. كيف؟ وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم للذين طلبوا منه ذات أنواط: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتتبعن سنن من كان قبلكم. والحديث قد مر، وهو حديث صحيح من رواية أبي واقد الليثي رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ الحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. وقد وقع الأمر والله كما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم: فإنا لله وإنا إليه راجعون، والله المستعان. ثم ذكر الشيخ رحمه الله النهي عن رفع القبور والزيادة عليه، فقال رحمه الله: كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. كم خبرية للتكثير حذر المختار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن ذا، أي عن هذا الفعل من اتخاذ القبور مساجد وأعيادا، وعن البناء عليها وإيقاد السرج عليها، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طافق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو مدرج يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ورواه الإمام أحمد رحمه الله في المسند، وروى الجماعة إلا ابن ماجه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه أحمد ومسلم والثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي، وصححه الترمذي ولفظه: نهى أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. وفي لفظ النسائي: نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجسس أو يكتب عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. الحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي، وقال: صح بلفظ زوارات دون السرج. اللفظ الذي معنا وهو الذي ذكره الشيخ رحمه الله: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال رحمه الله وللترمذي وصححه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. الحديث حسن بشواهده، ولابن ماجه مثله من حديث حسان رضي الله عنه. الاختلاف في هذا اللفظ بني عليه حكم، لأن الذين تمسكوا بلفظة زائرات وأثبتوا الرواية منعوا النساء من زيارة القبور مطلقا، لأن المرأة إذا زارت القبر ولو مرة واحدة فهي زائرة. فإذا ثبتت هذه الرواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، فإذا ذهبت ولو مرة واحدة دخلت في هذا اللعن. وأما هذا اللفظ، هذه الرواية، فهي ضعيفة لا تثبت، والذي صح بلفظ زوارات، فهذه صيغة من صيغ المبالغة. وعليه فإن اللعن إنما يحيط بمن اعتادت الزيارة وألحت في زيارة القبر، وهذا ما نصره العلامة الألباني رحمه الله كما في أحكام الجنائز وغيرها. علماء الحجاز يصححون هذه الرواية وهي: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، ويمنعون النساء من الزيارة مطلقا كما هو معلوم. الشيخ الألباني رحمه الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قال: إن النساء يدخلن في هذا النص كما يدخل الرجال، وهن محتاجات إلى التذكير كحاجات الرجال وربما أشد. قال: فمن أراد أن يخص، أي يخص المرأة بالمنع، فعليه الدليل. الدليل لا يثبت لأنه ضعف الرواية على حسب ومقتضى الصنعة الحديثية: لعن الله زائرات القبور. وقال: صح بلفظ زوارات، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد. الزوارات سوى الزائرات. وعليه فالشيخ لا يمنع من زيارة المرأة القبر بالشروط الشرعية، أن تكون بحجاب شرعي بشروطه، وأن لا يأتي منها عند القبر ما يغضب الله تبارك وتعالى من الندب أو النياحة أو اللطم أو ما أشبه، وألا يقع اختلاط عند القبر إلى غير ذلك من الشروط الشرعية، وأن يقع ذلك على فترات متباعدة إن زارت، ألا تكون زوارة بل تكون زائرة المرة بعد المرة مع تطاول المدة إن كان. هذا ما ذهب إليه والمنع مطلقا هو ما ذهب إليه علماء الحجاز وهم على ذلك. الحنابلة يمنعون الزيارة مطلقا للمرأة ويقولون إن الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لأحمد رحمه الله بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا. الحديث رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني، وكذا صحح ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلى الله وسلم وبارك عليه. الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيدعو فيها، فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه الضياء في المختارة. وقال الألباني في تعليقه على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: حديث صحيح بطرقه وشواهده. وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرني سهيل بن أبي صالح قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنه يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريده، فقال: ما لي رأيتك عند القبر، فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. الحديث أو هذا الأثر وكذلك المرفوع صححه الألباني في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الحديث صححه الألباني في تحذير الساجد، وفي الباب أحاديث سوى ما ذكر رحمه الله تعالى. وقد نهى عن ارتفاع القبر، أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ارتفاع القبر بالبناء أو نحوه، كما تقدم من النهي عن تجصيصها والبناء عليها، وكما سيأتي من الأمر بتسويتها بالأرض، وأن يزاد فيه فوق الشبر، كما في السنن عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص. والحديث صحيح وقد تقدم، وكل قبر مشرف يعني أنه مرتفع، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسوى بالأرض أو بما عداه من القبور التي لم تجاوز الشرع في ارتفاعها. هكذا صح الخبر، وهو ما رواه مسلم عن ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتسويتها. ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من إطرائه والغلو فيه، وهذا من سد كل أبواب الذرائع التي تفضي إلى الشرك بالله رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على سد جميع الطرق التي تؤدي مفضية إلى الشرك بالله تبارك وتعالى ولو في أدنى شيء منه. وتأمل في هذا الذي حذر الأمة منه فيما ذكر الشيخ رحمه الله فقال: وحذر الأمة عن إطرائه، فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من إطرائه، أي من الغلو فيه، كما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لو كان يعمل لنفسه أو أتى بشيء من عند نفسه ما نهاهم عن إطرائه والمبالغة في مدحه، ولكن هو عبد الله ورسوله، كلف بمهمة فأداها، وحمل أمانة فأداها على أكمل ما يكون الأداء. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو في الدين، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي في الكبرى وأحمد في المسند، وهو حديث صحيح. يا أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى، وهو حديث صحيح. وهذا كله من حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وكما قال لمن قال: تعالوا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. وقد أخرجه الطبراني كما قال الهيثمي في المجمع من حديث عبادة ابن الصامت، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة، هو حسن الحديث. والله سبحانه وتعالى قد بيّن ما يجب اعتقاده في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو تصديق خبرهم وامتثال أمرهم واجتناب نهيهم واتباعهم على شريعتهم ومحبتهم هم وأتباعهم وتوابع ذلك. هذا ما يجب اعتقاده في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، تصديق خبرهم وامتثال أمرهم واجتناب نهيهم واتباعهم على شريعتهم ومحبتهم هم وأتباعهم وتوابع ذلك. وهذا هو الذي دعوا إليه، لم يدعوا أحد منهم قط إلى شيء سوى هذا الذي كلف به، ولم يدعي أحد منهم قط الربوبية وحاشاهم، ولا دعوا أبدا إلى عبادة أنفسهم، ولا ينبغي لهم ذلك. كما قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وقال تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى عن نوح عليه السلام: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وقال لصفوة خلقه وخاتم رسله وسيدي ولد آدم أجمعين محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وقال تعالى له: ليس لك من الأمر شيء. وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. وقال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقد تلاها أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يوم مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، إلى آخر خطبته رضي الله عنه. والحديث من رواية عائشة عند البخاري في الصحيح. هذا باب واسع كثيرة النصوص فيه، بل ليست النصوص إلا فيه وفي متعلقاته ومكملاته، لأن التوحيد هو المقصد الأسنى وهو الغرض الأعظم، وهو الذي لأجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق. والقرآن كله من ألفه إلى يائه، من أوله إلى آخره، في التوحيد، في تقريره والدعوة إليه، وبيان جزاء من تبسك به دنيا وآخرة، ومن حاده وكذب المرسلين بيّن جزاءه في الدنيا وفي الآخرة. وفيه أحكام القرآن العظيم، وفيه أحكام الله تبارك وتعالى مبينة في القرآن العظيم. فالأحكام في القرآن العظيم من حقوق التوحيد، لأن الله تبارك وتعالى ينبغي أن يعبد وحده. وفيه كذلك قصص الأولين ممن أنعم الله تبارك وتعالى عليهم لما اتبعوا المرسلين ووحدوا رب العالمين. وفيه ما فعل الله تبارك وتعالى بالمكذبين المعاندين، وهم الذين آثروا الشرك على التوحيد. وكذلك في القرآن العظيم ما يكون من جزاء الموحدين في الآخرة، وما يكون من جزاء المشركين. فالقرآن من أوله إلى آخره في توحيد ربنا جل وعلا. ثم بين المصنف رحمه الله اغترار الأمة بإبليس ومخالفتهم نهي الرسول صلى الله عليه وسلم وتحذيره، فغرهم إبليس باستجرائه، فغرهم أي أكثر الأمة بعدما سمعوا الزواجر والنواهية. إبليس لعنه الله أعاذنا منه باستدرائه، أي باستهوائه إياهم واستدراجه لهم وإدخالهم في الهلكات شيئا فشيئا، كما فعل بالأمم السالفة قوم نوح فمن بعدهم، وأتاهم على ما يهوون إما بغلو وإما بجفاء، لا يبالي ما أهلك العبد به، سواء قصره على الصراط المستقيم وهون عليه أمره حتى لا يدخله ولا يسلكه، أو جاوزه به حتى يتبع سبيل الضلال فتفرق به عن سبيله. فالذين أبغضوا الرسل من الكفار وعادوهم ونابذوهم بالمحاربة من أول مرة زين لهم ذلك، وضرب لهم الأمثلة والمقاييس، وأنهم مثلهم بشر يأكلون ويشربون، وأنهم يريدون أن يصدوهم عما كان يعبد آباؤهم ويتنقصوا شيوخهم بذلك، وتكون لهم الكبرياء في الأرض، وغير ذلك. والذين صدقوا الرسل واتبعوه أتى الكثير من خلوفهم، وزين لهم الغلو فيهم بالكذب والقول عليهم بالبهتان، ورفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل، وأتاهم بذلك في صورة محبتهم وموالاتهم حتى جعلهم مثله في البعد عن الله ورسل. ولم يسلم من ذلك إلا عباد الله المخلصون الذين هداهم الله صراطه المستقيم، فلم يقصروا عنه ولم يستبدلوا به غيره، بل استمسكوا به واعتصموا، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فخالفوهم أي الذين استهواهم الشيطان، خالفوا النص من الكتاب والسنة جهرة، وارتكبوا ما قد نهى عنه من الغلو والإطراء وما لم يأذن به الله، ولم يجتنبوا ذلك ولا شيء. فنهى عن الحلف بغير الله عز وجل، وهؤلاء لا يحلفون إلا بغيره، وقد يحلفون بالله على الكذب، ولا يحلفون بالند فيكذبون، فيخافون من الند ما لا يخافون من رب العالمين. ونهى أن تقرن مشيئة العبد بمشيئة الله تعالى، وهؤلاء يثبتون له ذلك على سبيل الاستقلال، ويهتفون باسمه في الغدو والآصال، ويسألون منهم قضاء الحوائج دون ذي الجلال، بل يعتقد فيهم الغلاة منهم أن بعض الأولياء هو المتصرف في الكون والمدبر له في كل حال. ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده ودعائه وحده لا شريك له، فدعوا مع الله غيره، حتى دعوا الرسول الآتي بذلك نفسه مع الله عز وجل، ونهى عن اتخاذ القبور مساجدا، وهؤلاء يعكفون عليها ويصلون عليها وإليها، بل ولها من دون الله عز وجل، وكثير منهم يفضلون الصلاة فيها على مساجد الله عز وجل التي بنيت لذلك، ونهى أن تجصص القبور وأن يبنى عليها، وهؤلاء قد ضربوا عليها القباب وزخرفوها، وحبسوا عليها العقارات وغيرها وأوقفوها، وجعلوا لها النذور والقربات، وكم عبادة إليها دون الله صرفوها. ونهى عن بناء المساجد عليها، ولعن من فعل ذلك، ودعا عليه بالغضب، وهؤلاء قد بنوا عليها، ورأوها من أكبر حسناتهم، وما بينهم وبين بنائهم عليها إلا موت أهلها، أو حلم يتمثل الشيطان فيه، أو خيال، أو سماع صوت، فيسارعون إلى ذلك أسرع من مسارعة أهل الدين إلى الكتاب والسنة. ونهى عن إيقاد السرج عليها، وهؤلاء يقفون الوقوف على تسريجها، ويجعلون عليها الشموع والقناديل ما لم يجعلوه في مساجد الله، وكأنما ندبهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بتلك اللعنة التي عنا بها من فعل ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وهؤلاء يضربون أكباد الإبل إلى قبور الصالحين أو من يظنونهم صالحين مسافة الأيام والأسابيع والشهور، ويرون ارتكاب ذلك المنهي من أعظم الخروبات. ونهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها أعيادا، وهؤلاء قد اتخذوها أعيادا ومعابدا، بل معبودات من دون الله عز وجل، ووقتوا لها المواقيت زمانا ومكانا، وصنفوا فيها مناسك حج المشاهد، وحجوا إليها أكثر مما يحج إلى بيت الله الحرام، بل رأوها أولى بالحج منه، ورأوا من أخل بشيء من مناسكها أعظم جرما ممن أخل بشيء من مناسك الحج، حتى إن من كان منهم قد حج 10 مرات أو أكثر يبايع من شهد أحد المشاهد أن يعاوضه بجميع حججه بتلك الزيارة، فيمتنع أشد الامتناع، ويخشعون عندها أكثر مما يخشع عند شعائر الله، فيرون أن الحج إلى مشهد من المشاهد أعلى أجرا وأعظم ثوابا من الحج إلى بيت الله الحرام 10 مرات، حتى إن من كان منهم قد حج 10 مرات إلى بيت الله الحرام أو أكثر يبايع من شهد أحد المشاهد أن يعاوضه بجميع حججه بتلك الزيارة، فيمتنع أشد الامتناع، ويخشعون عندها أكثر مما يخشع عند شعائر الله. وهذا قائم إلى يوم الناس هذا ويزيد، وهو منتشر في ربوع العالم الإسلامي، تعبد القبور من دون الله رب العالمين. أسأل الله رب العالمين أن يهدينا والأمة إلى أقرب من هذا رشدا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وهؤلاء قد أطروا من هو دونه من أمته بكثير، بل قد أطروا من لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم ساعة من الدهر أعظم من إطراء النصارى ابن مريم، بل جعلوه هو الرب على سبيل الاستقلال. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وقد مر الحديث، وفي إسناده ابن لهيعة، وبقية رواته ثقات، وابن لهيعة حديثه حسن كما قال الهيثمي في المجمع. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وهؤلاء قد استغاثوا بغير الله سرا وجهرا، وهتفوا باسم غير الله في السراء والدراء والشدة والرخاء، وأخلصوا لهم الدعاء من دون الله رب الأرض والسماء، وصرفوا إليهم جل العبادات من الصلاة والنذر والنسك والطواف وغير ذلك. وقد أنكر صلى الله عليه وسلم على من قال لولا الله وفلان، فكيف بمن يقول يا فلان ما لي سواك، ويقول قد استغثت الله فلم يغثني حتى استغثت فلانا فأغاثني، وإنه لا يعصي الله في المسجد الحرام ولا يقدر على مخالفة شيء مما ينسبونه إلى وليه من الأكاذيب المختلقة والحكايات الملفقة. وترى أكثر مساجد الله المبنية للصلوات معطلة حسا ومعنى، وفيها من الأزبال والكناسات والأوساخ ما لا يعد وما لا يحصى. فإذا أتيت قباب المقابر والمساجد المبنية عليها رأيت بها من الزينة والزخارف والأعطار والزبرقة والستور المنقشة المعلمة المرصعة والأبواب المفصصة المحكمة، ولها من السدنة والخدام ما لم تجده في بيت الله الحرام، والداخل إليها والخارج منها من الزوار ما لا تحصيهم الأقلام، وعليها من الأكسية والرايات والأعلام ما لو قسم لاستغنى به كثير من الفقراء والأرامل والأيتام. فما ظنك بالوقوف المحبسة عليها والأموال المجبية إليها من الثمار والنقود والأنعام؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلام. فأي فاقرة على الدين أصعب من هذه الأفعال؟ وهل جنى الأخابث على الدين أعظم من هذا الضلال؟ وهل استطاع الأعداء من هدم قواعد الدين ما هدمه هؤلاء الضلال؟ وهل تلاعب الشيطان بأحد ما تلاعب بهؤلاء الجهال؟ فأي مناف للتوحيد وأي مناقض له أقبح من هذا الشرك والتنديد؟ فالله ما قوم نوح ولا عاد ولا ثمود ولا أصحاب الأيكة بأعظم شركا ولا أشد كفرا من هؤلاء الملاحيد. فالله ما قوم نوح ولا عاد ولا ثمود ولا أصحاب الأيكة بأعظم شركا ولا أشد كفرا من هؤلاء الملاحيد. وليس أولئك بأحق منهم بالعذاب الشديد، وليس هؤلاء المشركون خيرا من أولئك، ولا براءة لهم من ذلك الوعيد. ولكن الله يمهل ولا يهمل، وما بطشه من الظالمين ببعيد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الغلو المفرط في الأموات، وذكر تعظيمهم لقبور صالحيهم ومن يدعونهم أولياء، فقال رحمه الله: فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والآجر والأحجار، لا سيما في هذه الأعصار. فانظر أيها المؤمن إليهم وإلى أعمالهم، قد غلوا في أهل القبور الغلو المفرط الذي نهاهم الله تعالى ورسوله صلى الله وسلم عنه، وزادوا عما حذرهم عنه الرسل، ورفعوا بناءها أي بناء القبور المنهية عن مجرده قليله وكثيره، وشادوا أي ضربوه بالشيد وهو الجص، والآجر وهو اللبن المحرق، والأحجار المنقشة المزخرفة، لا سيما بزيادة في هذه الأعصار القريبة بعد ظهور دولة العبيديين، الذين قال فيهم أهل الرفض ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، وهم الذين يدعون أنهم الفاطميون وكذبوا. فاعتنوا ببناء القباب على القبور وزخرفتها وتشييدها وجعلها مشاهد، وندبوا الناس إلى زيارتها، وأتوا بذلك باسم محبة أهل البيت. وكل من جاء بعدهم من الدول المبتدعة زاد فيها وأحدث أكثر مما أحدث من قبله، حتى اتخذوها مساجد ومعابد إلى أن عبدت من دون الله رب العالمين، وسألوا منها ما لا يقدر عليه إلا الله، وفعلوا بها ما يفعل أهل الأوثان بأوثانهم، وزادوا كثيرا فضلوا عن سواء السبيل، وأضلوا من قدروا على إضلاله جيلا بعد جيل، ولم يبق من الدين عندهم إلا اسمه، ولا من الكتاب والسنة لديهم إلا لفظه ورسمه، ولكن الأرض لا تخلو من مجدد لمعالم الشريعة الحنيفية ومنبه على ما يخل بها أو يناقضها من البدع الشيطانية، ولا تزال طائفة من هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الشيخ رحمه الله: وللقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات، وافتتنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسييب والبحائر، والتمسوا الحاجات من موتاهم، واتخذوا إلههم هواهم. وللقناديل من الشموع وغيرها عليها، أي على القبور وفي قبابها، أوقدوا تعرضا للعنة من رسول الله لمن فعل ذلك، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد. فأوقفوا لتسريجها الوقوف الكثيرة، وجعلوا عليها سدنة وخداما معدين لإيقادها، وويل للسادين إن طفئ مصباح قبر الشيخ. وكم لواء فوقها قد عقدوا تعظيما لها وتألها ورغبة ورهبة، ونصبوا عليها الأعلام والرايات، لا سيما يوم عيدها، لأنهم قد اتخذوا لكل قبر عيدا، أي يوما معتادا يجتمعون فيه من أقاصي البلاد وأدناها، كما أن الحج يوم عرفة، مخالفة منهم ومشاقة لله ورسوله، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. فقد اتخذوا قبور من هو دونه أعيادا، ومن فاته يوم ذلك العيد المعتاد فقد فاته المشهد وفاته خير كثير. وفي ذلك العيد تنصب الزينة الباهرة، وتدق الطبول والأعواد، ويجتمع الرجال والنساء في ميدان واحد لابسين زينتهم، قد تعطر كل من الجنسين بأطيب ما يجد، ولبس أطيب ما يجد، وتجب الأموال من الأوقاف والنذور وغيرها على اختلاف أجناسها من نقود وثمار وأنعام وخراجات وغيرها، مما علم الله تعالى أنها لا يبتغى بها وجهه، ولم تنفق في مرضاته بل في مساخطه. وافتتنوا في دينهم بالأعظم الرفات النخرة، فعبدوها من دون الله عز وجل دعاء وتوكلا وخوفا ورجاء ونذرا ونسكا وغير ذلك، بل نحروا في سوحها، أي في أفنية القبور، النحائر من الإبل والبقر والغنم، إذا نابهم أمر أو طلبوا حاجة من شفاء مريض أو رد غائب أو نحو ذلك، وأكثرهم يسميها للقبر من حين تولد، ويسمها للقبر كذلك، ويعلمها ويربيها له إلى أن تصلح للقربة في عرفه، ولا يجوز عندهم تغييرها ولا تبديلها ولا خصيها ولا وداؤها، ولا يذهب شيء من دمها، إذ ذلك عندهم نقص فيها وبخس، فعل أولي التسييب والبحائر، كفعل مشرك الجاهلية من العرب وغيرهم في تسييبهم السوائب وتبحير البحائر، وجعل الحامي كما قدمنا عنهم ذلك مبسوطا في موضعه، غير أن أولئك سموهم آلهة وشفعاء، وسموا مثل هذا الفعل بهم عبادة، وهؤلاء سموهم سادة وأولياء، وسموا دعاءهم إياهم تبركا وتوسلا، وكلاهما مشرك في فعله بالله عز وجل. وهؤلاء أعظم شركا وأشد، لأنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، بل هم في الشدة أكثر شركا وأشد تعلقا بهم من حالة الرخاء. وأما مشرك الجاهلية الأولى فيشركون في الرخاء ويخلصون لله في الشدة، كما أخبرنا الله تعالى عنهم بقوله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إلى غير ذلك من الآيات. والتمسوا الحاجات لا يقدر عليها إلا الله عز وجل من موتاهم من جلب الخير ودفع الشر، واتخذوا إلههم هواهم، وهذا هو السبب في عبادة غير الله بل في جميع معاصي الله، وهو الذي كلما هوي أمرا أتاه، ولم يأتهم الشيطان من غير باب الهوى، ولم يصطد أحدا بغير شبكته، لأن الهوى يعمي عن الحق ويضل عن السبيل أتباعه، وهو سبب الشقاوة، كما أن التزام الشريعة باطنا وظاهرا سبب السعادة، فهما ضدان لا يجتمعان، ولا يكون الحكم إلا لواحد منهما، لأن الشريعة تدل على مرضات الله وتأمر بها وتحذر من مساخط الله وتنهى عنها، والهوى بضد ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، يعني لمخالفة أسبابها من الأعمال الصالحة للهوى، وحفت النار بالشهوات لموافقة أسبابها من المعاصي للهوى. والحديث عند مسلم وعند البخاري بمعناه: فطوبى لمن كان هواه تبعا لما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وويل لمن قدم هواه على ذلك لقد هلك. لقد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. صادهم من الاصطياد، من مطاوع اصطاد، لأن التاء التي قلبت طاء هي لمعنى الطلب، وأما حذفها فيدل على وصول الطالب إلى مطلوبه. قد صادهم إبليس في فخاخه التي نصبها لهم، كما نصبها لمن قبلهم من تزيين المعاصي وتصويرها في صورة الطاعات. فأول ما زين لقوم نوح العكوف على صور صالحيهم ليتذكروا عبادتهم الله تعالى فيقتفوا أثرهم فيها، ولم يزل بهم حتى عبدوها كما مر. وكذلك فعل بسفهاء هذه الأمة، أول ما أشار عليهم ببناء القباب على القبور باسم محبة الأولياء، ثم بالعكوف عليها وعبادة الله عز وجل عندها تبركا وتيمنا بتلك البقاع التي فضلت بهم إذ دفنوا فيها، ثم بعبادتهم أنفسهم دون الله عز وجل، ثم استرسلوا في تلك العبادة شيئا فشيئا إلى أن أثبتوا للمخلوق صفات الربوبية من التصرف فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فصار الأمر كما ترى في جميع الأقطار وفي كل القرى والأمصار وفي كل زمن تشيع وتزيد وفي كل عصر من الأعصار، بل بعضهم قد صار من أفراخه، أي من أفراخ إبليس المساعدين له الداعين إلى ما دعا إليه حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يدعو إلى عبادة الأوثان من القبور وغيرها بالمال والنفس وباللسان. فمن دعايتهم إلى ذلك أنهم يجمعون أنواعا من المطالب ويدخلونها إلى القبر، إلى القبة المبنية عليه، في سراديب معدة تحتها، فإذا أتى إليهم الجاهل المفتون ووقف على الحاجب، فإن لم يكن له مطلوب معين قال له: أدخل يدك، فما خرج فيها فهو الباب الذي ترزق منه لا تعدوه إلى غيره، فإن خرج في يده تراب فحارث، وإن خرج قطن فحائك، وإن خرج فحم أو نحوه فحداد أو صائغ، وإن خرج آلة حجامة فحجام، وإن خرج كذا فهو كذا، على قواعد لهم يعرفونها ومخرقة لهم يألفونها. وإن كان له مطلوب معين قال له: ما تريد من الشيخ؟ قال: أريد كذا. فإن كان ذلك يوجد فيها أدخل القبر، وإلا قال: ارجع الآن وموعدك الوقت الفلاني، فإن الشيخ الآن مشغول، أو نحو ذلك من الأعذار مع ما في قلبه من تعظيم الشيخ، فلا يكرر الطلب أدبا معه، فلا يأتي في المرة الثانية إلا وقد استعد له بمطلوبه، فإذا جاء وأدخل يده خرج فيها ذلك المطلوب، فحينئذ خرج ينادي: شيء لله يا شيخ فلان. وكلما وجد أحدا أراه ذلك وقال: هذا من كرامات الشيخ فلان وعطاياه. فيجمعون من أموال الناس بهذه الحيل والشعوذة ما لا يحصى، ولكنهم لم يحتالوا لأخذ أموال الناس فحسب، بل احتالوا لسلب دينهم، وأخرجوهم من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. وليس هذا خاصا بحضور الصالحين الذين عرفوا في الدنيا بالأمانة والديانة، بل أي قبر تمثل فيه الشيطان، أو حكيت له حكاية، أو رؤيت له رؤيا صدقا كانت أو كذبا، فقد استحق عندهم أن يبنى عليه القباب، ويعكف عنده، وينذر له، ويذبح عليه، ويستشفي به المرضى، ويستنزل به الغيث، ويستغاث به في الشدائد، ويسأل منه قضاء الحوائج، ويخاف ويرجى، ويتخذ ندا من دون الله عز وجل، وتقدس وتنزه عما يقول الظالمون والجاحدون والملحدون علوا كبيرا. الله أكبر لو رأيت على القبور عكوفهم صبحا وبالإمساء، والله أكبر لو ترى أعيادهم جمع الرجال معا وجمع نساء، والله أكبر لو رأيت مساجدا بنيت على الموتى بأي بناء، قد زخرفت بحجارة منقوشة بالشيد قد ضربت مع الإعلاء، ورؤوسها قد زينت بأهلة من أنفس المنقوش دون مراء، قد أسردت ولكم على تسريدها وقف الشموع لها بأي أداء، كم سادن قد وكلوه بشأنها طيبا وتنظيفا وشأن ضياء، وويل له لو قد أخل ببعض ذا ماذا يقاسي من ضروب بلاء، ولكم عليها راية قد نشرت ألوانها سلبت لقلب الرائي، وكرائم الأنعام تنحر سوحها منذورة يؤتى بها لوفاء، لم يفردوا رب السماء بدعوة بل للقبور تجاوبوا بنداء، يدعونهم في كشف كل ملمة في الجهر قد هتفوا وفي الإخفاء، ويعظمونهم بكل عبادة يا صاح في السراء والضراء، وتراه بالرحمن يحلف كاذبا وصفاته العليا وبالأسماء، لكنه لا يستطيع الحلف بالمقبور ذا إن لم يكن ببراء، زادوا على شرك الذين إليهم بعث الرسول بأصدق الأنباء، إذ يخلصون لدى الكروب وهؤلاء، فشركهم في شدة ورخاء، بل في الشدائد شركهم أضعاف ما قد أشركوا في حالة السراء، فتراه ينذر في الرخاء ببدنة وببدنتين لدى اشتداد بلاء، وجميع ما يأتيه في سرائه فله به الأضعاف في الضراء، تالله ما ظفر اللعين بمثلها من بعض أهل الشرعة الغراء، حتى إذا ما هيئوا لعدوهم سبب الدخول وسلم الإغواء، طمع العدو بهم لنيل مراده منهم فغر القوم باستجداء، لما أساءوا الظن بالوحيين لكن أحسنوه بزخرف الأعداء، لم يهتدوا بالنص قط بل اختفوا آراء من قد كان عنها نائي، نبذوا الكتاب فلم يقيموا نصه، إذ كان ميلهم إلى الأهواء وعبادة الأوثان قد صارت لهم دينا، تعالى الله عن شركاء وطرائق البدع المضلة صيروا سبلا مكان الملة السمحاء. يا رب ثبتنا على دين الهدى وعلى سلوك طريقه البيضاء، واردد بتوفيق إليها من نأى ممن قد استهوى أولو الإغواء. يا ربنا فاكشف غطاء قلوبنا بالنور، أخرجنا من الظلماء، واسلك بنا نهج النجاة وندنا من حيرة وضلالة عمياء. واجعل كتابك يا كريم إمامنا ورسولك المقدام للحنفاء، وانصر على الأعداء حزبك إنهم خبطتهم فتن من الأعداء، راموا بنا السوء بسوء مكايد فاقسمهم يا رب للأسواء. واردد إلهي كيدهم في بيدهم وأبدهم بيدا عن البيداء، أظهر على الأديان دينك جهرة وشعاره فارفع بدون خفاء، واجعل لوجهك خلصا أعمالنا بعبادة وولاية وبراء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.